الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للإمام ابن عبد الهادي في كتاب الصيد والذبائح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الصيد والذبائح. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب الزرع.
هذا الحديث فيه تحريم اتخاذ الكلاب، وظاهره أن الكلاب لا تملك، وفيه جواز استعمال الكلاب في الأغراض المذكورة في الحديث، يلحق به ما مات لها. واستدل المالكية بخبر الباب على جواز بيع الكلب إذا كان مما يجوز اتخاذه، وجمهور على أنه لا يجوز بيع الكلب، لما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقوله نقص من أجله كل يوم قيراط، وقع الاختلاف في تقدير القيراط على أقوال كثيرة، وقد ذكر بعضهم أن المراد بالقيراط جزء من 24 جزءا من أجر صاحبه. وقول الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة. الزهري لم يدرك ابن عمر، روايته عنه فيها انقطاع، وأهل العلم يتكلمون في مراسيل الزهري، يقولون بأن مراسيله ضعيفة لأنه يسقط في مرات كثيرة أضعف. والمراد بهذا اللفظ كان صاحب زرع أن غير أبي هريرة يروي هذا الحديث إلا كلب ماشية أو صيد بدون ذكر أو زرع، فأبو هريرة روى أو زرع بزيادة هذه اللفظة. وأبو هريرة من أدلاء الصحابة الذين اشتهروا بالعلم والحفظ، ولا يمتنع أن يكون قد روى هذا الحديث بهذه الزيادة وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليهما والله لمسلم.
قول هنا فاذكر اسم الله عليه فيه الأمر بالتسمية قبل الصيد، وأخذ جمهور أهل العلم من هذا أن التسمية شرط في حل الصيد، وفيه أن التسمية تنفع إذا وقعت قبل الصيد كما قال بذلك طائفة، وجمهور على أنه لا بد أن تكون التسمية قبل بذل السبب. مثال ذلك: رمى سهما وذكر اسم الله قبل أن يصل السهم إلى الصيد، هل تنفع هذه التسمية أو لا؟ عند الجمهور يقولون لا تنفع، والقول الآخر أنه ينفع، تنفع هذه التسمية. قال الجمهور لأن التسمية شرط فلا بد أن تكون قبل بدء العمل كبقية الشروط. في الحديث أن ما أدركه الإنسان من الصيد وجبت تذكيته، فإذا لم يذك فإنه إذا مات بعد ذلك أصبح ميتاً. وفي الخبر أن الحيوان الصائد إذا أكل من الصيد لم يجوز لك أن تأكل منه، ذلك لأنه إنما أكل لنفسه كما ورد ذلك في الخبر الآخر. وقد قال العلماء هذا خاص بالكلاب، حيوان الصيد البرية، أما الطيور فإنه لا يمكن تدريبها على ترك الأكل، لذلك فرقوا بين الطيور وبين غيرها، فقالوا الكلب المعلم يشترط فيه أن لا يأكل من الصيد بخلاف الطيور فإنه لا يشترط فيها ذلك. وفي الحديث أنه إذا وجد عند الصيد كلبان ولم يدرى من هو الذي صاد الصيد فإنه لا يجوز أكل الصيد. وقرر من ذلك قاعدة عامة، وهي أنه إذا اجتمع سببان أحدهما يبيح والآخر يمنع فإنه يغلب جانب التحريم. قد ذكر لهذه القاعدة في هذا الحديث مسائل، منها إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، ومنها قوله وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فالغريق اجتمع فيه سببان رميه بالسهم وموته في الماء، فحينئذ منع منه. وفي الحديث وجوب ذكر اسم الله عند الصيد بالسهم، وفيه أن الصيد بالسهم يحل، أن الصيد بالسهم يحل الصيد متى وجدت معه شروطه. وفي الحديث أن الصيد إذا صيد بالسهم فلم يتمكن الإنسان من الوصول إليه إلا بعد مدة جاز له الأكل منه. قد ورد في بعض الأخبار تقييد ذلك بما لم يمكن، كما في حديث أبي ثعلبة، وورد في غيرها أن تقييد ذلك بثلاثة أيام، ولعل التقييد بثلاثة أيام بنفس العلة السابقة وهي عدم التغير. وفي الحديث أن الحيوانات إذا غرقت في البحر فهي ميتة لا يجوز أكلها، لذلك نعلم أن المراد بحديث الحل ميتته الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر خاصة.
وله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم يمكن.
اسمه أبي ثعلبة
شيء
جرثوم بن ناشي، قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله، فيه أنه يجوز للإنسان الأكل من المصيد بالسهم، وأن الصيد بالسهم طريق من طرق جعل الصيد حلالا، فيه أنه إذا تأخر الإنسان عن أخذ صيده جاز له أن يأكل من الصيد ولو بعد مدة ما لم يتغير ذلك الصيد. والمراد بقوله ما لم ينتن أي ما لم يتغير، فإن اللحم إذا بقي مدة تغير فيه طعمه، تغير رائحته، تتغير يتغير تماسكه. نعم. واضح أنه يطلق، أنه يسمي قبل إطلاق السهم، ولكن لو أطلقه قبل الإصابة أجزأ، لقوله في الحديث الآخر: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. إذا رمى بغير المحدد فعله إن شاء الله يأتي قريب.
وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال له أبو ثعلبة: قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه. قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله أفتني في قوسي. قال: قل ما ردتك. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني. قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح إلى عمل وقد أعلم.
هذا الخبر قد تكلم فيه من جهة المخالفة، فإنه قد ورد الخبر في الصحيح من حديث أبي ثعلبة، فرواية من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تخالف بقية الرواية، ثم إنه قد ورد من طريق عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل، ولذلك تكلم بعض أهل العلم في هذا الخبر، فقال طائفة بأنه منكر، وتقدم معنا أن الصيد بالكلاب يحل الحيوان المصيد، لكن الكلام هنا في مسألة ما لو أكل، فإنه في الخبر السابق قد قال: ولم يأكل منه شيئا فكله، فدل هذا على أن الكلب إذا أكل لم يجوز الأكل من الصيد، فهذه المخالفة هي التي وردت في هذا الخبر عما قبله، ولذلك أنكره أهل العلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري.
في هذا الخبر أن الأصل في اللحوم الحل والجواز، وتقدم معنا أن أحاديث الأصل يراد بها ما لم يعلم، أو يراد بها المسائل التي لا يعلم فيها دليل بالجواز أو المنع، فإن المسائل على أربعة أنواع: النوع الأول ما فيه دليل إباحة فقط فيحكم بالإباحة، النوع الثاني ما فيه دليل منع فيحكم فيه بالمنع، النوع الثالث ما اجتمع فيه دليلان: دليل الإباحة ودليل المنع، فهذا يغلب فيه جانب المنع. النوع الرابع ما لم يعلم فيه دليل الإباحة ولا دليل المنع، فهذا يحكم عليه بقواعد الأصل. وهذا الحديث يدل على أن الأصل في اللحوم هو الحل والجواز ما لم يعلم مانع، ولذلك نقول الأصل في اللحوم هو الحل والجواز. وفي هذا الخبر وجوب ذكر اسم الله على الحيوانات المصيدة والمذبوحة، وقد اختلف أهل العلم في حكم التسمية على الذكاء في الذكاء، فقال طائفة بأن التذكية شرط، لا يحل الحيوان المذكى إلا إذا ذكر عليه اسم الله، وقال آخرون بأن التسمية واجب، ومعنى ذلك أنها تسقط حال النسيان والعذر، والقول الثالث بأن التسمية مستحبة وينسب ذلك للشافعي. حديث الباب ظاهره يدل على وجوب التسمية لأنهم استشكلوا ذكر استشكلوا احتمالية عدم ذكر اسم الله على الحيوان المذكر، فدل ذلك على أن من المستقر عندهم وجوب التسمية.
وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكر عدوا ولكنها تكسر السن وتفقر العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخلف لا أكلمك أبدا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
المراد بالخلف الرمي بالحصى الصغار بين الأصابع حيث يجعل الحصى بين أصابع فيقذفها فيكون لها قوة وسرعة. قد ورد في الحديث النهي عن ذلك مما يدل على تقديمه، ويؤخذ منه أن الحيوان المصيد بالخلف لا يحل ولا يجوز الأكل منه لأنه قد نهي عن الخلف. وفي الحديث أن الخلف لا، ويدل على هذا الحكم قوله لا تصيد صيدا، ويؤخذ منه أن كل حيوان صيد بضربه بدون أن يخزر ويجرح ويخرج الدم فإنه لا يجوز الأكل منه. وفي الحديث تحريم بذل أو عمل الأسباب المؤدية إلى أذية الآخرين ولو لم يكن الإنسان قاصدا لذلك. استدل بهذا على مشروعية الأخذ بمبدأ سد الذرائع، فإن الخلف قد يقصد الإنسان به التمرن والتدرب لكنه ذريعة إلى كسر السن وفقع العين، ولذلك منعت منه الشريعة. وفي الحديث وجوب تعظيم الأحاديث النبوية وتحريم التهاون في الأخذ بها. وفي الحديث أن الأصل في النهي أن يدل على التحريم لأنه نهاه فلم ينتهي فعاقبه بهجره، المعاقبة بالهجر لا تكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، أظهر أنها واجبة تجب حالا. هنا فيه قول عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيه أن الذبيحة التي ذكر عليها اسم غير الله ميتة لا يجوز الأكل منها، ليست مما نحن فيه. قد تستدل بقوله وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليه، هذه فيها إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه ولم يتعرف فيها للذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله. إذا رمى الصيد بحصى الحصى لا تحزق ولا تجرح وبالتالي لا يجوز الأكل من صيده. ايش اشتراك انت يكفي اذا سم لا حديث ما لم ينتم في صحيح مسلم. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح وارضا.
فيه تحريم الرمي للحيوانات من أجل معرفة جودة الرمي ودقة الإصابة، وكذلك تحريم جعل المسابقة في السهام بالرمي إلى ذوات الأرواح، في دلالة على تحريم إيداع الحيوانات، دلالة الحديث على الاشتراك. يأتي معنا الحديث، لأن هنا قال عن الخلف لا تصيد سلكاً، فدل هذا على أن الحيوان الذي مات بالخلفي لا يجوز الأكل منه لأنه ليس بصيد، قال لا تصيد سلكاً. تشمل الأمر، تشمل عدم التأثير، تشمل عدم الجواب. لماذا جعلها لا تصيد؟ لأنها لم تحصل. سيأتي إن شاء الله في الحديث اشتراط هذا الأمر.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل شيء أن نقتل شيئا من الدواب صبرا، رواه مسلم.
المراد بهذا حبس البهيمة حتى تموت بضرب ونحوه، وقال قتل فلان صبرا، أي حبس ثم قيد إلى القتل وهو يشاهد. وفي هذا معنى وهو الإحسان إلى الحيوان وعدم التأثير عليه.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العجم غدا وليست معنا عمدا، قال أعجم أو قال أرم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والبخل. وسأحدثك، أما السن فعظم وأما البخل فمدى الحبش. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فلد منا بعير وغنم رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل إن لهذه الإبل أوامد كأوامد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. متفق عليه له المسلم. قال زائدة: يرون ما في الدنيا حديثهم في هذا الباب أحسن منه.
في هذا الخبر جواز ذبح الحيوان وتذكيته بأي آلة حادة، ولا يختص ذلك بآلة دون أخرى. وفي الخبر أنه يشترط في التذكية إنهار الدم، ولذلك قال طائفة بأنه لا بد في التذكية من قطع الوجين، لأن الحيوان في رقبته أربعة أمور: ودجان وهما عرقاء الدم، والحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام. وقد اختلف أهل العلم في المجزئ في قطع التذكية، فقال طائفة يكفي الوتجان لهذا الحديث ما انهار الدم، قال آخرون يكفي الحلقوم والمريء، قال آخرون لا بد من الحلقوم والمريء وأحد الوتجين. ولعل الأظهر أن الحديث يدل على وجوب قاطع أحد الوتجين، لأنه لا يخرج الدم إلا بقطع أحدهما. استدل بالحديث على اشتراط التسمية في التذكية، تقدم الكلام فيها، وأن أهل العلم لهم ثلاثة أقوال مشهورة. وفي الحديث أن السن والظهر لا يجوز أن تتخذ آلة للذكاء، وكذلك جميع العظام لا يجوز أن تتخذ آلة للزكاة. في الحديث أن البهيمة الهاربة التي لم يتمكن من تذكيتها يجوز اقتطاع جزء منها إذا لم يمكن إلا ذلك. وقول فرماه رجل بسهم فحبسه قال أصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير أي هرب. فرماه رجل بسهم فحبسه أي أوقفه. مثل هذا الحيوان يحتاج إلى تذكية في الأصل لكن لما هرب ولم تمكن التذكية جاز أن يقتل بأي وجه. السهم هنا إنما يبيح حيوانات المصيدة وهذا الجمل ليس من حيوانات المصيدة لكنه لما عجز عن تذكيته أباح أو أجاز الشارع رامية والأكل منه بعد رامية. قوله أوابد أي أسباب تحبس الحيوان.
وعن جعفر بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة من حجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري.
فيه جواز تذكية المرأة. التذكية ليست خاصة بالرجال. فيه التذكية بالأحجار المراد بذلك الأحجار الحادة التي تمكن التذكية بها. وفي بعض الأخبار وفي بعض ألفاظ الحديث ذكر أن هذه الشاة قد وجد فيها موتان مما يدل على جواز أكل بهيمة الأنعام التي تم تداركها بالذبح قبل موتها. وقد استدل به على جواز تصرف الإنسان في مال غيره إذا كان بالمصلحة وأقره صاحب المال. إن الداعية كانت ترعى ولم تكن تملك هذه الشياه ولما وجدت هذه الشاه بها مواطن لكتها فهنا تصرفت في مال غيرها. كنا الظاهر أن المالك قد أجاز تصرفها.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليعد أحدكم شطرته وليلح ذبيحته رواه مسلم.
في هذا الخبر أن الإحسان إلى الآخرين قربة وعبادة. وقوله كتب الإحسان أي كتبه أجرا وثوابا إلا فإن الإحسان ما ليس بواجب. قال الآخرون لأن قوله كتب الإحسان أي أوجب أصل الإحسان. وقوله فإذا على كل شيء أي في كل فعل تؤدونه. قوله فأحسنوا القتلة فيه الأمر باتخاذ الأسباب المؤدية إلى إحسان ذلك. ومن إحسانه أن لا تذبح البهيمة وقتها تراها ومن إحسانه عدم جرها سحبها ومن إحسانه ذبحها بالتذكية بدون تعذيب لها من إحسانه اتخاذ الآلة الحادة. ولذلك قال وليحد أحدكم شفرته أي ليجعل السكين حادة فليرح ذبيحته بالزكاة.
عن أبي سعيد الخدري
بذاته لا أعرف. هل تعرف بهيمة الأنعام السكين؟ إنها ذبح. وش تقولون؟ الدم احتمال تعرف الدم السكين عارف اي شيء ويذبح افتاح عندها.
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الجنين زكاه امي. رواه الامام احمد وابو حاتم بن حبان.
هذا الخبر جيد الاسناد وفيه انه اذا زكيت البهيمه فان في هذا تذكيه لما في بطنها من الاجنه ولا يحتاج الى زكاه جديده. وورد عن طائفه من الحنفيه انه لا بد من زكاه اخرى للجنين في الحديث جواز اكل الجنين الذي في بطن البهيمه انه لا حرج فيه. وفيه جواز ذبح الشاة الحامل لأنه لما جعل زكاة البهيمة زكاة للجنين معنى أنه أجاز ذبح الشاة الحامل. أما إذا خرج الجنين حيا فلا بد له من زكاة مستقلة. حياة الحمل في بطن أمه خاصة إيه؟ مشهور الظهر عالمة تكون كلنا عبارة سم حسن عيد ده أخزر يجرح إذا أصاب بقية البدن يصبح ميتة. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب بعرضة فدعه سم ما أخزر هاي الكلام عن حكم أصل الفعل. الفعل مأمور
شيخ قوله ذكي وغير ذكي ما معنى يعني أمر الإنسان
يعني أدركته فذكيته أو وجدته ميتا قبل أن تصل إليه هذا الصوت أما بالنسبة للمشركين فذبيحتهم حرام على كل حال ذكروا اسم الله ولم يذكروا ذبيحهم المستوردة ينظر فيها إلى البلد الذي أتت منه كان الغالب فيه أن أهله مسلمون أو أهل الكتاب جاز أكل ذبائح. نعم قتل مقصود تجارب مقصود خلاف اتخاذ ما فيه الروح غرضا هذا لا يقصد به القتل وإنما يقصد به معرفة المهارة ودقة الإصابة. غالب صدر غالب الرافضة أنواع ليس على نوع أنواع منهم مشركون يصرفون العبادة لغير الله فلا يجوز أكل ذبائحهم ومنهم من لا يصرفون العبادة لغير الله، حينئذ يجوز أكل الذبائح. الأصل أنهم مسلمون لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، الأصل أنهم مسلمون لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، فلا تقول بكون أو بوجود المانع لديهم وهو الشرك إلا بعلمك. إيش؟ أن؟ ما أظن يصعبون هنا جيدا أن يكون أسهل عليه، ثم بعد ذلك يأتون السكين فيذبحون. لا بالنسبة للصعق الكهربائي، إذا لم يمت الحيوان بالصعق وذكي حال وجود حياة مستقرة فيه، فإن هذا الحيوان يحل. ولما عرض هذا الموضوع على المجمع الفقهي قرروا درجة معينة في الصعق، أجازوا صعق الحيوان بها درجات، ومنعوا مما زاد يحرق. وأما بالنسبة لجواز الأكل فربطوا بوجود التذكية حال وجود حياة مستقرة في الحيوان. إذا كان عندها حركة المذبوح على الذبح فإنه حينئذ فيها حياة. لا تتفق الدم ذاته، لا يكفي. قد تحصل الزكاة بعد الوفاة مباشرة، تكون ميتة قبل حصول الزكاة. شو إشكالتي؟ هل يشترط فيه وجود العقل؟ قدم علامة هم الواجبات، قد يسمى، قد يسمى، هم ينظرون للدليل، يستدلون بحديث ذكر الله على قلب كل مسلم. يدخل هذه المسدسات، مسدسات الألعاب تدخل في نوع من الألعاب النارية بإدخالها. بالنسبة لهذه البلدان ينظر الإنسان للغالب فيها، إن كان الغالب أنهم لا يذبحون لا ينفرون لم يجوز له أن يأكل، إن كان الغالب عليهم تذكية أنهم يذكون فإنه يجوز له.
الذين قالوا يكفر
من يقول بسم الله، الغالب عليهم، إذا كان الغالب عليهم عدم التذكية وكان الغالب عليهم الذبح للمسيح، أو كان الغالب عليهم أنهم ليسوا أهل كتاب، الغالب في البلد الوثنيين، يعني إذن لا يجوز.
يعني هم الوزن في هذا، لذلك هو ما يهم يعني هم رحمه
المقصود أنه ينظر إلى الغالب، شوف الغالب في البلد اللي هو التذكية، الغالب ذكر اسم غير الله، ينظر إلى الغالب. في بلد يغلب عليه عدم التذكية، هذا عدم جواز. تراكها بحس. الأصل أننا ننظر إلى ذات الذبيحة في ذاته في نفسه، هل هذه ذكر اسم الله عليها، هل هذه ذكيت أو لا. فإذا عجزنا عن إدراكها في هذه العين بذاتها نظرنا إلى الغالب في أحوال مثيلاتها.
اتخاذ الصيد قيامة ليس مفهوم من قبل الأيد الأكبر،
هل هذا من اتخاذ ما فيه الروح أرضا؟
شيخ ما ذكر عليه اسم المسيح فلا يقال بجوازه بناء أن الله ذبائح الكتاب دون تفسير.
قال الله تعالى ولا تأكلوا
ما ذكر اسم الله عليه،
أي ما ذكر اسم غير الله. فإذا علمنا أنهم ذكروا عليه اسم المسيح حرق، تكون هذه الآية مقيدة غيرها من النصوص. هذه وجهة نظر من يقول اشتراط التسمية. الله ثابت نفسه. هنا بحث وهو هل يشرع ذكر الرحمن الرحيم أو يعتبر بدعة؟ بعضهم قال بأنها مبتدعة من الوارد قول بسم الله، بعضهم قال النصوص التي وردت أمرت بالتسمية مطلقا، فأي صيغة فيها تسمية تدخل في هذه الأخبار. والذي يظهر أنه يكتفى فيها بسم الله، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن الفعل النبوي إذا ورد بيانا بحكم شرعي أخذ حكم ذلك الفعل. هذا في الأضحية، هذا في كتاب البيع، إن شاء الله يمر معنا. أحسن الكتب إن الله كتب الإحسان، فليكون الذبح رحمة. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، نسأله أن يجعلنا وإياكم من جميع المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه.